أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان عقيدتنا في العدل، وبينا عدة أمور في هذه المسألة. بقيت مسألة واحدة لا بد أن نمر عليها، ما هو الدليل على أن الله تعالى متصف بصفة العدل؟ واللي خدنا دعوة ندعي أن الله سبحانه وتعالى عادل، وتحدثنا عن العدل وفي أمور أربعة. الكلام يقع في الدليل على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. ما هو الدليل الذي يثبت أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة العدل، وهي وضع الأشياء في موضعها المناسب؟ لعله المصنف أشار إلى دليلين، دليل أشار إليه بالتلميح ودليل آخر لا بالتصريح. أما الدليل الذي هو بالتلميح فقال كأنه في السطر الرابع، السطر الرابع: ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، ولا يفعل القبيح لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح، إلى آخر ما قال. ماذا يريد أن يقول؟ يريد يقول الله عز وجل واجب الوجود، وواجب الوجود متصف بكل صفات الكمال، ومن صفات الكمال العادل، هي صفة جمال وكمال، وإن كانت صفة فعل، صفة إضافة، ولكن هي صفة كمال. فواجب الوجود لا بد أن يكون واجد لكل صفة كمال، أي الكبرى كما يقال، والصغرى، والله تعالى والعدل صفة كمال، والعدل صفة كمال. فالنتيجة ماذا؟ الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود متصف بهذه الصفة. أما إنه واجب وجود فثبت وين؟ في محله، في الأدلة والبراهين التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود وليس بممكن. وأما أن صفة العدل صفة كمال، فواضح أن صفة العدل صفة جمال وكمال. كل شخص إذا قلت له أنت لست بعادل لا يقبل منك، يعتبر صفة العدل صفة كمال. إذا وصفت بالعدل يشكرك، يعني يعتبر مدح له، ثناء له، لأنها صفة كمال. فواضح بالوجدان أن صفة العدل صفة كمال، والله تبارك وتعالى واجد لكل صفات الكمال طرا جميعا، وبالتالي لا بد أن يكون واجدا لهذه الصفة وهي صفة العدل. هذا الدليل الأول، لأنه واجب الوجود، واجب الوجود بمعنى الغني المطلق. لو كان فاقد لصفة من صفات الكمال لكان محتاج إليها حتى يتصف بالكمال بها، والمحتاج مفتقر، فخلاف الواجب. هذا بالنسبة للدليل الأول الذي لعله أشار إليه تلميحا. أما الدليل الصريح فإنما يتصور فعل الظلم وترك العدل من الله سبحانه وتعالى تبارك عما نصف ونقول إذا كان ناشئ من أحد مناشئ أربعة موجودة في الله. وبعبارة أخرى الظلم له مناشئ أربعة، إذا توفرت هذه المناشئ الأربعة في شخص في موجود يكون عند الظلم ضد العدل. أما إذا ما توفرت هذه المناشئ، مناشئ الظلم، فمستحيل يكون عند ماذا؟ ظلم. وبالتالي إذا ما كان عند ظلم فيكون عند عدل. وبعبارة أخرى هذا الدليل لا يثبت العدل مباشرة، بل ينفي الظلم. فإذا نفينا الظلم ثبت ماذا؟ العدل. شلون ننفي الظلم عن الله؟ نقول منشأ للظلم ما عندنا. زين ما هي مناشئ الظلم؟ يقول مناشئ الظلم أحد أمور أربعة: الظالم إنما يظلم لأنه جاهل بالظلم، جاهل إن هذا الفعل قبيح وظلم. أنا لما أجهل إن هذا الفعل قبيح وظلم ماذا؟ أظلم. فالظالم إنما يفعل الفعل القبيح والظلم لأن منشأ الظلم عند ماذا؟ موجود، وهو الجهل، يجهل بأن هذا ظلم، وهذا المنشأ منتف عن ذاته سبحانه وتعالى باعتبار ماذا؟ عالم بعلم مطلق لا حد له، فيعلم كل قبيح ويعلم بكل ظلم. فبعد هذا المنشأ نصور في ذات الله غير متصور في ذات الله، أن نصور في حقه أنه يجهل هذا الفعل القبيح أنه قبيح، ويجهل هذا الفعل الظلم أنه ظلم، لأنه عالم فلا يكون في حقه أن يظلم. المنشأ الثاني: لا هو عالم، عالم ولكن مجبور على فعله للظلم والقبيح، ويعلم أن هذا قبيح بس حاطين مسدس برأسه. الإنسان مثلا حاطين مسدس في رأسه، يلا افعل القبيح، اشرب الخمر، ارتكب السرقة، وبعد مضطر لأنه بين أن يشرب الخمر أجارنا الله وإياكم وبين أن يقتل، فيقدم الأقل فسادا على الأكثر فسادا. هذا مجبور، هو يعلم بقبح الخمر وشربه وقبح شربه وظلمه لنفسه، ولكن ماذا؟ مجبور على فعله. فنصور أن المنشأ لصدور الفعل القبيح والمنشأ لصدور فعل الظلم من أي موجود ماذا؟ هو الجابر، أنه مجبور، وهذا منتفي عن الله. ليش؟ لأن الله ليس بمجبور، بل هو ماذا؟ قادر قدرة مطلقة، ليس بمجبور. فإذا لا نتصور في حقه أن يفعل القبيح لأنه مجبور، لا نتصور في حقه أنه يفعل الظلم لأنه مجبور. لماذا؟ لأنه قادر بقدرة مطلقة. هذا الثاني. الثالث: لا هو عالم، هو قادر، ولكن قد يكون ماذا؟ وليس بمجبور، ولكن محتاج إلى فعل الظلم. يعني من جهة العلم هو عالم بالفعل القبيح، من جهة الجابر هو ليس بمجبور، من جهة الثالث هو ماذا؟ عالم وقادر ولكن محتاج إلى فعل القبيح. أنا مثلا لا سمح الله أعلم بأن شرب الخمر لا يجوز، أعلم بأن الظلم لا يجوز، وقادر على تركه مو مجبور، ولكنني محتاج إليه، محتاج إلى المال، محتاج إلى الطعام، فأظلم الآخرين فأفعل القبيح وهو السرقة للطعام، وهكذا. فإذا قد لا يكون جاهلا بل يكون عالم بالقبيح، قد لا يكون مجبورا قادر على ترك القبيح والظلم، ولكن يحتاج إلى هذا القبيح أو إلى هذا الفعل الظالم، والله وهذا منتفي عن الله. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج، غني غنى مطلق، فلا يتصور في حقه حاجة إلى الظلم، إنما يفعل الظلم المحتاج إليه، والله ليس بمحتاج فلا يفعل الظلم. إذن انتفى عنه الجهل، انتفى عنه العجز والجبر، انتفى عنه الحاجة. بقى رابع منشأ للظلم، وهو أن يفعل ذلك وهو عالم بأنه قبيح وظلم وغير مجبور، وبعد وغير محتاج، ولكنه يريد يعبث. واحد يعبث يوميا يظلم الناس، محتاج تظلم يقول لا، مجبور يقول لا، جاهل بأنه ظلم يقول لا، بس أنا أحب أعبث. فهل يتصور في حق الله تعالى هذا المنشأ؟ كلا، لأنه حكيم، حكيم لا يصدر منه فعلا عبثيا لهويا لعبيا، ما يصور به، فلا يلعب ولا يلهو ولا يعبث، لأنه حكيم منزه عن كل فعل قبيح. فإذا كان منزه عن كل فعل قبيح، منزه عن أن يظلم وهو عابث. فإذا مناشئ الظلم الأربعة مستحيلة منتفية عن الله، فإذا مستحيلة منتفية عن الله لا يتصور في حقه ظلم، إذا لا يتصور في حقه ظلم فهو يثبت الضد أو النقيض، ما هو؟ عادل. فثبت إن الله سبحانه وتعالى عادل، وبعبارة مختصرة منطقية، منشأ الظلم أحد أمور أربع: إما الجهل أو الجبر أو الحاجة أو اللهو، وكلها باطلة عليه تعالى. فيثبت نقيض الظلم، نقيض القبح، يثبت العدل والحسن، فعل الله دائما ماذا؟ عادل وحسن. هذا تمام الكلام في بحث العدل.
شيخ، هل يعتبر بحث الأنبياء والمرسلين المجتمعات دليل على العدل؟
اي دولة العدل، ما قلنا احنا واحدة من تجليات العدل ان الله تعالى بعث الأنبياء، ولو لم يكن عادلا ما صار يجب عليه بعث الأنبياء. هاي واحدة، ها قلنا اي من فروع العدل. إذا تلخص مما تقدم، جميع ما تقدم في الدروس الماضية وهذا الدرس، أن العدل من الصفات الثبوتية، لكن لشدة الاختلاف في هذه الصفة بين الفرق الإسلامية سبب ذلك ماذا؟ أن العدلية يجعلون هذه الصفة أصل من أصول الدين. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، إن العدل من الصفات الإضافية، الثبوتية الإضافية لا الثبوتية الذاتية، وإن كان في مرحلة أعلى قد نثبت إنها في مقام الذات موجودة أيضا، يعني لها مقامان للعدل، لصفة العدل مقامان، مقام في الذات، مقام وين؟ في الفعل. هسه احنا نتكلم عن الفعل، إنها من صفات الأفعال. ليش؟ لأنها وضع الشيء المناسب في المكان لابد أكو أشياء ولازم يفعل الله فعل فيها، فبالتالي هي صفة فعل وليست صفة ذات. هذا الأمر الثاني الذي يتجلى من هذا، من تلك البحوث والدروس. الأمر الثالث، إن العدل معناه ماذا؟ ليس الإعطاء بالسوية، قد يكون ظلم الإعطاء بالسوية، إن العدل هو وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. ومن صفة العدل نعلم أن الإنسان هو المسؤول عن أفعاله، لا أنه مجبور على أفعاله كما قالت من؟ الأشاعرة الجبرية. فعل الإنسان هو المسؤول عنه، إذا سرق أو تصدق هو مسؤول عن كلا الفعلين. فهذه من تجليات صفة العدل، لأن الله عادل لا يجبر العباد على أفعالهم، بل الإنسان يخير في أفعاله، وله أن يفعل الحسن وله أن يفعل القبيح بتمام إرادته وكمال إرادته. نطبق العبارة إذا ما عندكم سؤال. تفضل.
شيخنا، هذا معنى العدل هو وضع الشيء في مكان مناسب، مو صار العدل والحكمة نفس المفهوم؟
هنا لذلك تشوفه مرة يجيب اللفظ العدل مكان الحكمة، ومرة يجيب العدل مكان. هناك من قال بالترادف، هناك من قال بالترادف، وهناك من قال إن الحكمة أعم من العدل. العدل وضع الشيء في موضع المناسب، لكن الحكمة لها معنيان: إتقان الصنع كما عبرنا، والتنزه عن فعل القبيح، فهي تصير أعم، تشمل العدل وزيادة. جيد. عقيدتنا في العدل، ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، فلا يجور في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين، ولا يكلف عباده ما لا يطيقون. هذه من تجليات العدل. ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. يكون ظلم، يعني هو يستحق أن أضرب ضربتين على يده، أضرب 5 10، يستحق أن يجلد 50 أجلد 100، يصير ما يصير؟ يعاقب زيادة على ما يستحقون، هذا كله ما يجري. ونعتقد، هذا بيان للدليل الذي هو ليس صراحة وإنما إشارة، إنه سبحانه لا يترك الحسن، فعل الحسن وهو العادل لا يتركه عند عدم المزاحمة، إلا إذا صار مزاحمة فنترك بعض لما يزاحمني مثلا على سبيل المثال أن أسوي هذا الفعل الحسن أو أسوي فعل قبيح، بس يتوقف عليه فعل حسن أكبر من الحسن الأول. مثلا الصدق حسن لو مو حسن، والكذب قبيح لو مو قبيح، قبيح. لكن لو صدقت يموت النبي، لأنه واقع بالظالم، ولو كذبت أنقذ النبي، لأنه أقدر أخلص الكاذب الظالم، بس أقول له كذب أخلصه. فهنا أنا وقعت في بين مزاحمين، أن أصدق فأصيب الحسن، وأن أكذب فأصيب القبيح. فزاحم ماذا؟ الحسن حسن آخر، وهو أن أكذب والكذب قبيح، ولكن أحصل حسن أكبر من عنده، وهو إنقاذ النبي. فإنقاذ النبي حسن، فأنا بين أمرين، حسن وهو الصدق، وحسن أعلى منه وهو إنقاذ النبي بالكذب. فيبقى الكذب قبيح، ولكن يزاحمني أمرين أحدهما أهم من الآخر، فأقدم أهمهما وهو إنقاذ النبي ولو بالكذب القبيح. فهذا يعبر عنه لولا وجود المزاحم، لولا وجود المزاحم لبقى الصدق على حسنه ويجب فعله. ولكن لو فعلت الكذب لا يقال لي لماذا كذبت وأنك فعلت قبيح، أحسنت أحسنت أنقذت النبي، ليش؟ لأني فعلت فعلا محترم، وهو إنقاذ النفس المحترمة العظيمة، إنقاذها ولو بالكذب، الكذب قبيح ويبقى على قبحه. الآن بين أن يقتل مسلم أو يقتل ألف مسلم، ماذا تفعل؟ مسلم. العدو كمش أسير وخلاه في الصفوف الأولى، بس نضربهم يموت، وإذا ما ضربناهم راح يكسحوننا يأخذونا، فإحنا شو نسوي؟ نضربهم. نقول قبيح فعلك، قل أي قبيح، لكنه هناك يترتب عليه أمر حسن أعظم، وهو إنقاذ ألف إنسان، وأنا مضطر إلى، نعم فعلت القبيح، لكن لو لم أفعل هذا القبيح لأصبت بقبيح أعلى منه وهو قتل ألف إنسان. فأنا بين قبيحين، العقل يقول ماذا؟ افعل أقلهما ضررا. قال إنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة، يعني دائما يفعل الحسن، إلا إذا تزاحم حسن وأحسن منه أو حسن بفعل قبيح، فيفعل القبيح لأجل فعل الحسن، وهذا لا يقال له قبيح، بل يقال إنه اختار الحسن الأعلى وهو إنقاذ النبي. جيد. ولا يفعل القبيح لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وقادر على ترك القبيح، إذن هو قادر على أن يفعل الحسن وقادر على ترك القبيح، ما حد يجبره، وعالم بهن مع فرض علمه بمن؟ بحسن الحسن وقبح القبيح، يعلم بأن هذا حسن ويعلم بأن هذا قبيح، وقادر على فعل الحسن وقادر على ترك القبيح، لا سلطان فوق سلطان الله حتى يمنعه من فعل الحسن وترك القبيح. وغناه أيضا غني عن ترك الحسن وعن فعل القبيح، هو غني عن أن يترك الحسن، يقدر يترك ما محتاج إليه، وعن أن يترك القبيح غني، الله غني. فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، إذا فعل الحسن الله هل يتضرر هو؟ لا، هو غني فيفعله ولا يتضرر. مثل أنا غني وأجي أن أسوي فالعمل حسن، تقول أنت محتاج للحسن؟ أقول لا ما محتاج، أنا غني وأشيل مال أنطل واحد، لا سمح الله. هذا أشيل مال أنطل واحد، يقول هذا فعلك حسن ما شاء الله، هل أنت بحاجة إلى فعل الحسن؟ قل لا أنا غني، والغني يفيض بالغنى، وبالتالي فهذا الفعل لست بحاجة إليه لكن أفعله ولا أتضرر من فعله. فلا الحسن يتضرر بفعله فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله، ولا يفتقر إلى فعل القبيح حتى يفعله، وإنما يستطيع أن يترك القبيح لأنه غني عنه، وهو مع كل ذلك حكيم، مع كل ذلك حكيم بمعنى منزه عن فعل كل قبيح. لا بد أن يكون فعله مطابق للحكمة بحيث ما يكون بماذا قبيح، وعلى حسب النظام الأكمل، كن يأتي بالنظام الأكمل الذي ليس فيه قبح. فلو كان يفعل الظلم والقبح تعالى الله عن ذلك، فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربعة أمور. ليش يفعل القبيح لو كان يفعل القبيح أو الظلم؟ لأحد أربعة أمور هي مناشئ الظلم والقبح: أن يكون جاهلا بالأمر فلا يدري أنه قبيح فيفعل القبيح وهذا منتفع عن الله، أن يكون عالما به، يعني الأول نفينا، ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه، فمجبور مجبور على فعل القبيح وعاجز ما يقدر يتركه وهذا منتفع عن الله، أن يكون عالما به وغير مجبور قادر على تركه أو على فعل الحسن ولكنه محتاج إلى فعل القبيح، محتاج إلى القبيح، مفتقر إلى القبيح، يريد يسوي هذا القبيح لأن محتاجه، أنا أظلم الآخرين حتى أخذ أموالهم. أن يكون عالما به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه، ثلاثة انتفاء، فينحصر في أن يكون المنشأ ما هو فعله له تشهيا وعبثا ولهوا، اشتهى هواه، يشتهي لهواه، أنا أريد أعبث، أريد أظلم الآخرين، عبثا ولهوا ولعبا، وهذه الأمور الأربعة كلها باطلة على الله لا يصح. ليش؟ لأنه عالم قادر غني حكيم، وكل هذه الأمور محال على الله تعالى وتستلزم النقص فيه، وهو ماذا؟ واجب الوجود غني، وهو محض الكمال، واجب الوجود ذات مستجمعة لكل الكمالات الذاتية والفعلية طرا، فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم وعن فعل القبيح، كل ما يصدر منه ماذا؟ حسن وعادل، غير أن بعض المسلمين جوزوا عليه تعالى فعل القبيح، جوزوا فعل القبيح، تقدست أسماؤه، فيجوز أن يعاقب المطيعين، يجي يجيبوا المطيعين دخلهم للنار، لشاعر قالوا يجوز بعد، ويدخل الجنة العاصين، يجيب الكفار والعاصين دخلهم للجنة، يجوز لو ما يجوز؟ يقول يجوز، بل مو العاصين، الكافرين يجوز لو ما يجوز؟ قالوا يجوز، قالوا يجوز، وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم، قال الله إذا أراد يكلف العباد فوق طاقتهم يجوز، ما عنده مشكلة، وجابوا أدلة على إثبات أن الله كلف العباد فوق طاقتهم إن شاء الله قرآنية وروائية،
ها؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،
بعد يقولون أكو في القرآن أدلة تكشف على أن الله كلف العباد غيره، ها؟ لا هاي بعد خوف، بالعكس هاي يعني قالهم لا لا تتكلفون إلا إذا أنتم متمكنين، هذا يعني تريد ترد عليهم، إيه لا هم جابوا أدلة أخرى أنهم يدعوهم إلى السجود فلا يستطيعون يوم القيامة، الآية تتحدث عن السجود يوم القيامة، قال فلا يستطيعون، فيدعوهم بما لا يستطيعون، ما يخالف، فبالتالي يقول لك الله ماذا يدعوهم إلى شيء لا يستطيعون، هو الله هناك هم يقولهم اسجدوا، الما يقدر يسجد روح النار، فيسجد بس اللي ساجد بالدنيا، فهو هناك إن شاء الله في محله إن شاء الله يأتينا، وما لا يقدرون عليه، ومع ذلك أي أحسنت، ومع ذلك يعاقبهم على تركه، يقول رغم أنه يكلفهم بأمر ما يطيقونه، رغم هذا يعاقبهم وبعدين يقول لهم ليش ما تقدرون تسوون هذا الشيء، يلا إلى النار، ويبعث بهم إلى جهنم، هذا عدل؟ هذا لو ظلم. وجوزه يعني البعض أن يصدر منه الظلم والجور والكذب والخداع وأن يفعل الفعل بلا حكمة وبلا غرض، بلا حكمة وغرض ولا مصلحة ولا فائدة، بحجة أنه ماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قلنا هذا، هذه الآية صحيح ظاهرها أن هذا المعنى هو المراد، لكن هناك معاني أخرى ثلاثة أربعة موجودة في هذه الآية فتصبح مجملة لا يستدل به. فإما أن نقول مجملة أو نأخذ باحتمال آخر موجود فيها، أنه هي ليست في صدد بيان أن الله تعالى يفعل كل قبيح، هي في صدد بيان أن الله تعالى قادر على كل شيء قدير، هو الذي له حق السؤال، أما هو لا يسأل لأنه مالك رازق خالق، لكن هل يفعل القبيح؟ لا يفعله، هو لا يقبل على نفسه فعل القبيح. فرب أمثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتهم الفاسدة، ظالم جائر سفيه، لاعب كاذب مخادع، يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل. يقول هذول صوروا الله تعالى بهذا المعنى، أنه يمكن أن يفعل القبيح ويترك الحسن. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا هو الكفر بعينه. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: وما الله يريد ظلما للعباد، شلون يظلمهم، والله لا يحب الفساد، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. سبحانك ما خلقت هذا باطلا. إذن بعد لا يتصور في حقه ظلم أو قبح كما قالت الأشاعرة. هذا تمام الكلام في بحث العادل. البحث الجديد وهو بحث التكليف، عقيدتنا في التكليف. هذا البحث له ارتباط وثيق جدا في مسألة العدل، والارتباط هو إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف العباد فوق طاقتهم كما تقدم قبل قليل. إيش قلنا احنا؟ الله سبحانه وتعالى عادل، ومن عدله وتجليات العادل أن لا يكلف العباد فوق طاقتهم. فمن هنا أراد المصنف بعد العدل مباشرة أن يأتي بواحدة من تجليات عدله، وهو التكليف، أن يكلفهم بما هو ضمن طاقتهم، لا يكلفهم فوق طاقتهم فيخالف عدله ويظلمهم ويحاسبهم على ما كلفهم به وهو فوق طاقتهم، كلا، وإنما يكلفهم بما هو ضمن طاقتهم. لذا المصنف عقد هذا البحث وعبر عنه عقيدتنا في التكليف. لعله في هذا البحث يعني أمور. على الأمر الأول بيان معنى التكليف، ما هو معنى التكليف؟ هسه مو محلنا هنا نذكر معنى التكليف. معنى التكليف يذكر وين؟ في الأصول، في الفقه، أصول الفقه أو في الفقه، لكن على كل حال لا بأس أن نمر به مرور الكرام بسرعة. ما هو معنى التكليف؟ التكليف هو الخطاب الصادر من المولى، خطاب يصدر منين؟ من المولى سبحانه وتعالى، والواصل إلى المكلف ويكشف عن إرادة المولى. خطاب يصدر من المولى، يصل إلى المكلف، يكشف عن أن المولى أراد هذا الفعل. إذا قال أقم الصلاة، آت الزكاة، هذا خطاب واصل صادر منين؟ من الله. المن؟ للمكلف. شكشف أن الله أراد الصلاة، أن الله أراد الزكاة، أو أراد ترك فعل ما، قال لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، دل على أنه كاره لهذا الفعل لا يريده. جيد، سواء كان هذا الخطاب قول كالقرآن والسنة، أو ماذا؟ فعل كفعل المعصوم كالنبي والأئمة سلام الله تعالى عليهم وصلاته عليهم، أو لا تقرير المعصوم، إذا سكت المعصوم عن فعل أمامه بلا تقية يقال ماذا؟ إنه أقر إباحة هذا الفعل أو استحبابه مثلا. والمكلف المراد من المكلف هو الإنسان في هذا المقام، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل التكليف أمر حسن يجب على المولى فعله؟ وإحنا قلنا الله يفعل كل حسن ويترك كل قبيح، فهل التكليف أمر حسن يجب على الله فعله أو إنه ليس بأمر حسن؟ هناك طبعا هو أمر حسن، التكليف أمر حسن، واستدل له الشيخ بشكل غير مباشر وسريع بعبارة خاطفة صغيرة جدا أرسلها وقال إنه حسن وبين هذا الدليل. ما هو الدليل؟ قال لقاعدة اللطف، اللطف، التكليف لطف، التكليف لطف، واللطف أمر حسن يجب على الله ماذا؟ فعله. أدنى مقدمتين كبرى وصغرى، اللطف التكليف لطف واللطف أمر حسن يجب على الله ماذا؟ فعله. إيش راح يصير؟ التكليف أمر حسن يجب على الله فعله. إذا انتبهين التكليف مو أمر قبيح بمشقة، بس هو أمر حسن. فهي مقدمتين، وإحنا في كل قياس من مقدمتين نحتاج أن نفهم المقدمتين شنو. ذن من قال تكليف لطف؟ نحتاج بيانهم. أما أن التكليف لطف، اللطف ما هو؟ اللطف هو كل فعل من الله يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية. كل أمر، كل فعل من الله يقرب العبد من الطاعة ويبعده عن المعصية، شو قال له؟ لطف. فالتكليف لطف. ليش؟ لأن العبد إذا قام بالتكليف تقرب من الطاعة إلى الله تعالى، وإذا ترك هذا التكليف سيبتعد عن الله، ينشغل بالدنيا بالمادة فيبتعد، ينسى الله، لأنه التعامل مع الله تعالى نقيض التعامل مع عالم المادة. كلما تعمقت في عالم المادة خف العلاقة مع الله وقلت العلاقة مع الله، كلما تعمقت في علاقتك مع الله زهد في عالم المادة إلا للضرورة وما هو الحاجة إليه، أحتاج أكل أشرب ألبس أعمل، نعم. أما أتوغل فيه يصبح همي وغمي الحياة الدنيا؟ كلا، بل همي وغمي أن أتصل بالله، ألتقي بالله، أرجع إلى الله، هذا هو الهم الذي ينبغي علينا فعله. البقية يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.